الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا باب آخر عقده الشيخ رحمه الله للكلام على المزيد من الأمور التي تدل على فضل الإسلام وعلى شيء من الأحكام الهامة التي تتعلق به. فذكر أولا قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، هذا أمر من الله عز وجل بإقامة الوجه له سبحانه، والمقصود بذلك أن يستقيم العبد على الجادة الشرعية التي ترضي الله عز وجل، ويقبل بوجهه وقلبه على الله تعالى وحده لا شريك له. وهذا هو الذي نعبر عنه بالإخلاص، والمقصود بذلك أن يخلص العبد لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فيبتغي بأعماله كلها وجهه تعالى وحده لا شريك له. وقوله تعالى حنيفا، سبق الكلام على الحنيف غير مرة، وعرفنا أن الحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على الله تعالى بالتوحيد. فلا بد لمن استقام في هذا الدين العظيم أن يكون متحليا بهذا الأصل الكبير الذي يقوم عليه هذا الدين بوجه عام، لا بد أن يكون مقبلا على الله تعالى بالتوحيد، محققا له على الجادة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها، ولا بد أن يكون كذلك مائلا عن الشرك معرضا عنه. ثم قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. معنى ذلك أن الله عز وجل فطر الخلق جميعا على توحيده والإقرار له بذلك، وهذا هو معنى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله: كل مولود يولد على الفطرة. فالمقصود بذلك أن كل إنسان مفطور على توحيد الله عز وجل. والكلام في الفطرة هاهنا كلام كثير جدا، يمثل أصلا من أهم الأصول العلمية التي تتعلق بالمعتقد. وخلاصة ما يمكن الكلام فيه في هذا المقام إن شاء الله تعالى أن نقول: إن الفطرة التي تكلم عليها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية وغيرها، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود بها استعداد العبد لقبول الإسلام والتوحيد بمجرد عرض ذلك عليه، بحيث إذا ترك بدون تعكير للمعكرات الخارجية والأمور التي تلبس عليه دينه، فإنه سيهتدي للتوحيد والإسلام لا محالة. هذا هو معنى هذه الآية ومعنى الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. وأما أن يفهم من ذلك أن الإنسان مولود على الإسلام الذي هو الحكم الشرعي الذي نتعامل به في هذه الحياة الدنيا، فهذا فهم غير صحيح. وأما أن يفهم أيضا أن هذه الفطرة بالمعنى الذي تكلمنا عليه تمثل حجة مستقلة على العبد، بحيث لا يحتاج بعدها إلى إرسال رسل أو إنزال كتب أو نحو ذلك، فهذا أيضا فهم غير صحيح. فهذه هي خلاصة الكلام في هذه المسألة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بما يتسع له المقام الآن. أعيد مرة أخرى: الفطرة التي فطر عليها الإنسان هي الاستعداد للتوحيد والإسلام، بحيث إذا عرض ذلك عليه بغير مكدر ولا منغص فإنه يقبله ولا محالة. وأما أن تفسر الفطرة بالإسلام الذي هو من قبيل أحكام الدنيا، فهذا تفسير غير صحيح. وكذلك تفسير الفطرة بالأمر الذي تقوم به الحجة على العبد استقلالا، فلا يحتاج بعده إلى إنزال كتب أو إرسال رسل، فهذا كذلك تفسير باطل. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تبديل لخلق الله. المقصود بذلك أنه لا يستطيع أحد أن يبدل هذه الفطرة التي فطر الله عباده عليها. ثم قال تعالى ذلك الدين القيم. قوله تعالى القيم معناه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. فهذا الدين الذي نتكلم عليه الذي هو دين الإسلام إنما هو دين قيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا ميل فيه عن الصواب أبدا، بل هو الدين المستقيم الذي يقبله الله عز وجل ولا يقبل دينا سواه. ثم قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبين سبحانه وتعالى أن أكثر الخلق تغيب عنهم هذه الحقيقة العظيمة، لا يعرفون الإسلام على حقيقته ولا يفهمونه على أنه الدين الصحيح الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. وفي هذه الآية كغيرها تنبيه على أن الكثرة بمجردها غير معتبرة، كما في قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالاعتبار بالكثرة وحدها بمجردها اعتبار فاسد باطل لا أساس له من الصحة، وإنما الإنسان ينظر إلى الحق، فما وافق الحق فهو المعتبر به وإن كان قليلا، وأما الكثرة فإنها بمجردها غير معتبرة أبدا. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك قول الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المقصود بالكلمة التي وصى بها إبراهيم عليه السلام وكذلك يعقوب عليه السلام بنيه، المقصود بهذه الكلمة كلمة الإسلام. فإبراهيم عليه السلام وصى بنيه بالإسلام وكذلك يعقوب عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام كان له من الولد إسماعيل وإسحاق، وأما يعقوب عليه السلام فهو ابن إسحاق عليه السلام. فكذلك فعل إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، وكان من شأنهما ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية من قوله إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إن الله سبحانه وتعالى اختار لكم هذا الدين ورضيه لكم ولم يقبل منكم دينا سواه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا فيه أمر بضرورة تحري هذا الأمر العظيم، بحيث لا يجوز لأحد أن يعدل عنه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بحيث لا يجوز لأحد أن يعدل عنه ولا يجوز له أن يعرض عنه، بل عليه أن يتحراه ويثبت عليه بتوفيق الله عز وجل حتى يوافي ربه سبحانه وتعالى وهو متمسك به. وهذه الآية فيها دليل على أن العبرة بالخواتيم، فالعبرة بالنسبة للإنسان إنما هي بما يختم له به، فإن كان من أهل الشقاوة فكذلك، وإن كان من أهل السعادة فكذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفريق الثاني إلى الأول. ثم ذكر بعد ذلك قول الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبق الكلام على معنى الحنيف، وهذه الآية فيها أمر من الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. فملة إبراهيم عليه السلام التي هي الإسلام التي هي الحنيفية السمحة قد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها، وكذلك قد أمرنا أيضا بالتمسك بها. ثم شرع بعد ذلك في ذكر بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على ما أراد أن يتكلم عليه تحت هذا الباب. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من الأنبياء، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. أخرجه الترمذي في سننه ثم صرح بعد ذلك بتعليله، فقال إنه قد روي من وجه آخر، ذكر أولا وجها موصولا ثم ذكر بعد ذلك وجها آخر فيه انقطاع ظاهر، وقال إنه أصح من الوجه الموصول، وبالتالي فهذا الحديث الصحيح فيه الانقطاع. نعم.
عندي في النص كل نبي ولا من النبيين.
نعم. ما ذكرتها؟
من الأنبياء.
قلت من الأنبياء. نعم. لعلي أخطأت. هي كذلك عندي من النبيين. فالحديث ضعيف على الصحيح. وفيما يتعلق بمتنه فقد روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل نبي ولاة من الأنبياء. معنى هذا أن كل نبي من الأنبياء له من يتولاه من إخوانه الأنبياء كذلك، وبالنسبة للولاية بالمعنى العام فالله سبحانه وتعالى يقول فيها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلا شك أن الأنبياء والمرسلين من أعظم ما يدخل في هذه الآية، فكل نبي من الأنبياء يتولى إخوانه من الأنبياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما نسب إليه: وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. هذا على معنى الخصوصية، وإلا فكل نبي من الأنبياء يدخل تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. وإنما خص إبراهيم عليه السلام في هذا الحديث لشديد فضله وعظيم مكانته في دين الإسلام عموما. ثم قرأ بعد ذلك قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية في كتابه كرد على من تولى الخليل عليه السلام من اليهود والنصارى، فقال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأخبر أن إبراهيم عليه السلام لا يستحق ولايته إلا من كان متابعا له في حنيفيته، وأما اليهود والنصارى فإنهم لا حظ لهم من ذلك أبدا لأنهم مغيرون للحنيفية. ثم قال تعالى: والله ولي المؤمنين، فصرح بتوليه سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين. وقد عرفنا سابقا أن ولاية الله عز وجل عموما تنقسم إلى ولاية عامة وولاية خاصة، والولاية التي وقع الكلام عليها في هذه الآية هي من أي نوعي الولاية؟ من الولاية الخاصة. نعم. قال بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، أي إن العبرة عند الله سبحانه وتعالى ليست بالأجسام، ليست بالقوة البدنية، وليست كذلك بالأموال من كثرتها ووفرتها ونحو ذلك، وإنما العبرة عند الله عز وجل بالقلوب والأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة عند الله سبحانه وتعالى بما يقر في القلب من الإخلاص والصدق والإنابة ونحو ذلك من الأعمال القلبية، وكذلك هي عند الله عز وجل بالأعمال في حسنها واستقامتها ووقوعها على حسب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والكلام على الإخلاص والمتابعة معروف عندكم إن شاء الله، وقد سبق غير مرة وعرفنا أن هذين الأمرين يمثلان ركنين للعبادة، فلا تصح ولا تقبل عند الله عز وجل إلا بهما. فالحديث فيه التنبيه على الإخلاص، وفيه كذلك تنبيه على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل. ثم قال: ولهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا هويت لأناولهم احتجبوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قوله ولهما أي للشيخين في صحيحيهما، والحديث عندهما فعلا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو المتقدم الذي يسبق القوم إلى الشرب من الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته في هذا الأمر العظيم. ومعروف أن الحوض الذي نتكلم عليه هنا هو حوض من؟ هو حوضه صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بصفته في الأحاديث المعروفة. قال: وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا هويت لأناولهم، يعني من الحوض حتى يشربوا، احتجبوا دوني. كذا في النسخة التي بين يدي، وفي النسخة التي شرحها العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: اختلجوا دوني، وهذا هو الأصح لموافقته لفظ البخاري رحمه الله في صحيح. والاختلاج هو الانتزاع أو الاختطاف أو نحو ذلك، والمقصود بذلك أن هؤلاء الذين تكلم عليهم صلى الله عليه وسلم ينتزعون منه، لا يشربون من الحوض. قال صلى الله عليه وسلم: فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في هؤلاء المقصودين بهذا الحديث، هل هم أهل البدع أم المنافقون أم المرتدون أم غير ذلك، ولا مانع إن شاء الله تعالى من شمولهم لكل هؤلاء. فأهل البدع لا شك أنهم داخلون في هذا، وكذلك أهل النفاق والكفر عياذا بالله تعالى. فكل من أحدث في دين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مهدد بعدم الشرب من الحوض. وهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من أمور أمته بعد وفاته، والأدلة في ذلك متعددة، منها مثلا قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فهذا فيه رد صريح على أهل الضلال والبهتان الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء من أمور أمته ويطلع عليهم، فضلا عن ادعائهم بأنه يتواجد بينهم ويحل فيهم ويحضر مجالسهم ويفعل كذا وكذا، فكل هذا من الضلال البعيد. قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطكم على الحوض، ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال؟ وناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. الحديث أصله في الصحيحين، وإن كان اللفظ المذكور قد انفرد به مسلم دون البخاري. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا له: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. ليس المقصود بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا إخوانا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر كما قال العلماء من أنه صلى الله عليه وسلم خصهم بفضيلته التي يتميزون به التي يتميزون بها عن غيرهم. فالذين يأتون بعد ذلك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل لهم شرف الصحبة، وإن كانوا يشتركون مع الصحابة في كونهم إخوانا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه فرق بين الصحابة ومن يأتي بعدهم بهذا النحو من التفريق، دلالة على اختصاص الصحابة بفضل الصحبة. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة. الغرة والتحجيل بياض يكون في جبهة الفرس وأطرافه، الغرة بياض يكون في جبهة الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوائمه. قال: بين ظهراني خيل دهم بهم. قوله دهم جمع أدهم وهو الأسود، وقوله بهم من العلماء من قال هم السود كذلك، ومنهم من قال هم اللون الذي لا يعتريه لون آخر. وعلى هذا القول الثاني يكون المقصود أن الخيل التي يتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم هنا خيل سود محضة لا يعتريها لون آخر غير السواد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. إذن فالذين يأتون بعد ذلك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون بهذا الأثر العظيم الذي يكون من جراء هذه العبادة العظيمة التي هي الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطكم على الحوض، ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. سبق الكلام على هذا في الحديث الماضي، وقوله صلى الله عليه وسلم ليزادن معناه ليطردن. قال الشيخ رحمه الله: وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة أخرى فذكر مثله قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل الغنم. هذا اللفظ انفرد به البخاري في صحيحه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا قائم إذا زمرة، يعني من هذه الأمة، حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم، خرج رجل من بيني وبينهم. قال الحافظ في الفتح: المقصود بذلك الملك الموكل بهذه المسألة، يعني بطرد المخالفين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هلم. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. فالمقصود بذلك أن هؤلاء الذين يطردون عن الحوض يذهب بهم إلى جهنم عياذا بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. سبق الكلام على هذا. قال: ثم إذا زمرة، فذكر مثله، اختصر الشيخ رحمه الله متن الحديث ها هنا، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل الغنم. همل الغنم هم الذين لا راعي لهم كما قال العلماء، والمقصود بذلك أنه لا يخلص إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه إلا القليل من هذه الأمة. هذا فيه دليل على غربة الحق في كل زمان ومكان، وفيه دليل على أنه ليس كل من انتسب إلى هذه الأمة صار ناجيا مسلما من كل سوء على الإطلاق. قال بعد ذلك: ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا الحرف الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو ما جاء في بعض روايات حديث الحوض، وهي كثيرة، من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا الحرف خصوصا من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح، المقصود بذلك أنه صلى الله عليه وسلم يعقب على ما يحدث لأولئك القوم، فيستشهد أو فيقول بقول المسيح عليه السلام كما حكاه الله عز وجل عنه في القرآن: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان شهيدا على هذه الأمة ما دام فيهم، يقول تعالى حكاية عن المسيح عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هذا فيه دليل آخر على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من أمور أمته، فلما توفي وقبض إلى الله عز وجل صار الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة هو المطلع الوحيد على أمور العباد، لا يستطيع أحد في هذه الحالة، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأموات، أن يطلع على حال الأمة. ثم قال تعالى: وأنت على كل شيء شهيد. فالله سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء، مطلع على كل شيء، عليم بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال: ولهما مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه. الحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الذي سبقت الإشارة إليه آنفا، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. سبق الكلام على تفسير الفطرة ها هنا. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالتغيير إنما يأتي من العوامل الخارجية، إنما يأتي من البشر، وأما أصل المولود فهو بريء عن هذا التغيير. ثم مثل صلى الله عليه وسلم كعادته في ضرب الأمثال فقال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. الجمعاء هي السليمة التي لا قطع فيها ولا عيب. قال صلى الله عليه وسلم: هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ الجدعاء هي مقطوعة الأذن، ومن العلماء من قال هي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. فالأصل أن البهيمة تولد سليمة، لا يكون فيها قطع ولا شق ولا عيب ولا نحو ذلك، وإنما يأتي القطع من قبل الناس، يأتي الجدع من قبل البشر. فكذلك المولود يولد في أصله على براءة الفطرة، ثم يأتيه التغيير بعد ذلك من قبل البشر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه هي الآية التي سبق ذكرها في بداية هذا الباب، وقد سبق الكلام على موطن الدلالة منها في هذه المسألة. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث طويل، وقد قال الشيخ رحمه الله في نهايته أخرجاه يعني الشيخين في صحيحيهما، فسنتعرض له فقرة فقرة إن شاء الله. قال حذيفة رضي الله عنه يرحمك الله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا الصنيع الذي قام به حذيفة رضي الله عنه أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجابه على سؤالاته كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله. فهذا فيه دليل على مشروعية معرفة الخير والشر جميعا، بل على وجوب ذلك، وقد سبق الكلام على هذه المسألة بحمد الله عز وجل في مقامات متعددة، وقلنا إن هذا الحديث من الأدلة التي تدل على ما نتكلم فيه. فلا بد في حق العبد من معرفة الخير والشر جميعا، لا يجوز له أن يكتفي بمجرد معرفة الخير على حساب جهل الشر، فإن جهله بالشر يوقعه فيه ويلبسه عليه بالخير. فهذا صنيع من حذيفة رضي الله عنه أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. المقصود بذلك أنهم كانوا قبل الإسلام في الجاهلية وما فيها من الشر، ثم جاءهم الله سبحانه وتعالى بالخير الذي كان في الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال في تفسير ذلك غير واحد من العلماء: إن المقصود بالشر هنا ما وقع في عهد عثمان رضي الله عنه من الفتنة التي أدت إلى قتله ثم إلى اختلاف الصحابة رضي الله عنهم من بعد، فهذا هو الشر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. كلمة الدخن تنوعت عبارات العلماء في تفسيرها، وحقيقتها تعود إلى الكدر، فالمقصود بذلك أن الخير الذي يأتي بعد ذلك فيه كدر، فيه أشياء تعكر صفوة. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال بعض العلماء: المقصود بذلك ما وقع بعد عهد معاوية رضي الله عنه من تولي بعض أمراء الجور وحكام الظلم كالحجاج وغيره، فالمقصود بذلك أن هؤلاء الأمراء يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، وكان منهم ما وقع من الظلم والإحداث في بعض الأشياء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعرف منهم وتنكر، فتعرف أشياء من شؤونهم توافق دين الله عز وجل وتنكر أشياء أخرى. وقال بعض العلماء: بل المقصود بذلك أهل البدع الذين نجموا في هذه الفترة، فهؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال: قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. إذن فهذا شر يعقب هذا الخير، نسأل الله السلامة والعافية. ويتمثل هذا الشر في كثرة دعاة الفتن والضلال والبدع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في شأنهم: دعاة على أبواب جهنم. هذا باعتبار ما يؤول إليه حالهم، دعوتهم هذه تؤول إلى النار عياذا بالله تعالى، وتبعد عن الجنة وعن سبيل الاستقامة. قال صلى الله عليه وسلم: من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا فيه تحذير واضح من شأن أولئك القوم، وأمر صريح بمجانبتهم والبعد عنهم. قال حذيفة: قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن فشأنهم خطير، ليس أمرهم واضحا لكل أحد، إذن لكان الأمر هينا، ولكن شأنهم أنهم من جلدتنا من جنسنا ويتكلمون بألسنتنا ولغتنا وطريقتنا، ولعلهم ينطلقون من بعض أصولنا بل من كثير منها، وهم مع ذلك دعاة على أبواب جهنم. وفي لفظ مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فتراهم أمامك ظاهرا من البشر ومع ذلك فقلوبهم قلوب شياطين عياذا بالله تعالى، يريدون الضلال والشر ويحرصون عليه ويحرصون على نشر ذلك بين الناس، وهذا من شأن الشيطان لا من شأن الإنسان. قال: قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا أصل عظيم سبق الكلام عليه مرارا بحمد الله عز وجل، وهو لزوم جماعة المسلمين. فلزوم جماعة المسلمين هو المخرج من الفرقة والاختلاف. وقلنا إن جماعة المسلمين التي أمر بلزومها لها معنيان رئيسيان. المعنى الأول جماعة أهل الحق الذين يلزمون الحق ويتمسكون به. المعنى الثاني جماعة المسلمين التي تنضوي تحت إمرة حاكم واحد تدين له بالسمع والطاعة، فلابد من لزوم الجماعة بهذين المعنيين. وقلنا إنهما متلازمان، فالذي ينصب المعارضة بينهما إنما هو جاهل ضال، الذي يقول لك إن لزوم الجماعة بالمعنى الأول يضاد لزومها بالمعنى الثاني إنما هو رجل جاهل ضال لا يعرف شيئا من معتقد أهل السنة والجماعة. فنلزم جماعة المسلمين التي تتمسك بالحق وتدعو إليه وتعتصم به، ونلزم جماعة المسلمين من الثواب الأعظم الذين يدينون لحاكم واحد ببيعة وسمع وطاعة، فلا يجوز الخروج عن الجماعة بهذين المعنيين. والمعنى الثاني هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله وإمامهم، فلا بد من لزوم إمام المسلمين، ولا بد من التمسك ببيعته وحق السمع والطاعة له في المعروف. قال: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. متى يقع هذا؟ يقع بوقوع ما سأل عنه حذيفة رضي الله عنه. عن أي شيء سأل؟ قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فليست هناك جماعة بأحد المعنيين السابق ذكرهما، وليس هناك إمام. ما المقصود بقوله ولا إمام؟ المقصود بذلك أنه ليس هناك إمام أصلا، لا عام ولا خاص. فليس المقصود به ما فسره غير واحد من أهل الجهل بانتفاء الإمامة العامة أو الخليفة العام. فهموا من هذا الحديث أنه عند انتفاء الخليفة العام الذي هو خليفة المسلمين ينطبق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فليست هناك جماعة تلزم، وليس هناك إمام يدان له بالسمع والطاعة، وهذا جهل عظيم. وإنما قول حذيفة رضي الله عنه يشمل كل إمام، فدخل في ذلك الإمام العام الذي هو الخليفة، وكذلك الإمام الخاص الذي يكون في كل بلد معين. فإذا انتفى كل هذا فها هنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال فيه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وأما إذا كانت هناك جماعة للمسلمين، وإذا كان هناك إمام ولو خاص، فها هنا لا ينطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا، بل ينطبق كلامه الأول الذي هو ماذا؟ إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم مسألة شغور الزمان عن الإمام. ما المقصود بهذا؟ أنه لا يكون هناك إمام أبدا، لا عام ولا خاص. عرفت هذا؟ فالذي يخالف في هذه المسألة ويفسر الحديث بهذا التفسير الخاطئ إنما هو رجل أتي من جهله وعدم تأصيله في معتقد أهل السنة. قال الشيخ رحمه الله وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. كذا وقع في النسخة التي بين يدي من قوله وزاد مسلم، وفي النسخة التي شرحها العلامة الفوزان حفظه الله وزاد أبو داود وهو الصحيح. فهذه الزيادة ليست لمسلم، وإنما ذكرها أبو داود وغيره، وهي زيادة ضعيفة منكرة. نعم نعم، الزيادة اللي بعد كده، هذه زيادة ضعيفة لا تصح. جاء فيها ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره إلى آخره. هذا ثابت في الأحاديث، وإنما تكلمت على الزيادة هنا كزيادة لحديث حذيفة رضي الله عنه، فهي بهذا المقام لا تصح، وإلا فأصل الكلام هذا ثابت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما في شأن ذكر صفة الدجال وما يكون معه من الخوارق والعجائب. وها هنا فائدة مهمة لطالب العلم فيما يتعلق بالحديث: إذا أتتك زيادة على ما رواه الشيخان في صحيحيهما فعليك أن تتأمل فيها جيدا، فقد يكون إسنادها في الظاهر جيدا مقبولا، ولكن يحكم عليها بشذوذ أو نكارة على سبيل المقارنة بينها وبين ما روي في الصحيحين، فتنبه. فمثلا لو أننا ضربنا المثال بهذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه هذا أصله عند من؟ عند الشيخين في صحيحيهما، فإذا أتتك زيادة في خارج الصحيحين على ما رواه الشيخان فعليك أن تتأمل جيدا، فقد يكون ظاهر إسناد هذه الزيادة جيدا مقبولا، ولكن إذا قارنت بينه وبين ما رواه الشيخان في أصل الحديث يتضح لك أن الزيادة شاذة لا تقبل، ومن شرط الحديث الصحيح أنه ينتفي عنه ماذا؟ الشذوذ، وتنتفي عنه العلة، فلا بد أن تنتبه لهذا. لا ينبغي لك أن تأخذ بظاهر الإسناد هكذا وتعتبره زيادة وتعتبره يمثل زيادة مقبولة على ما في الصحيحين، بل لابد أن تنظر إلى أصل الحديث وتقارن بين رواة هذا ورواة هذا. نعم نعم صحيح، أحسنت. أصل الحديث في صحيح مسلم: من قال حين يتوضأ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فأصل هذا الحديث من حديث عمر رضي الله عنه، فالزيادة التي وردت في ذلك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لابد من النظر إليها على أنها زيادة في أصل الحديث. لا يحضرني الآن هل هي من حديث عمر رضي الله عنه نفسه أم لا، ولكن إن كانت من هذا الحديث فعلا فلابد من النظر إليها على أنها تمثل حديثا واحدا، تنظر إليها على أنها زيادة في حديث واحد لا على أنها تمثل حديثا مستقلا، فلابد من هذا. قال الشيخ رحمه الله: وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله، تابعي فاضل من أئمة التابعين وفقهائهم وعلمائهم. قال رحمه الله، وهذه مقولة جليلة سيعلق عليها الشيخ رحمه الله بعد ذلك: تعلموا الإسلام، تعلموا هذا الدين، تعلموا أصوله وقواعده وأحكامه وما يتعلق به، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. هذا هو جانب الثبات، هذا هو جانب الصبر. إذا تعلمت هذا الدين فلابد أن تثبت على ما تعلمته، لا يجوز لك أن تتعوج، لا يجوز لك أن تنحرف، لا يجوز لك أن تذهب ها هنا تارة وها هنا تارة أخرى، كلا، وإنما لابد من الثبات والاستقامة، نسأل الله التوفيق. قال: وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. الصراط المستقيم أصله جاء في كتاب الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر الآيات من سورة الفاتحة. وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الصراط المستقيم هذا، فمنهم من قال هو الإسلام، ومنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو السنة، ومنهم من قال هو الحق، ومنهم من قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على سبيل وجوب اتباعهما رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما في دين الإسلام كرد على الرافضة وغيرهم. والصحيح أن الصراط المستقيم كما سبق ذكره فيما أذكر يشمل كل هذا، الصراط المستقيم يشمل كل هذا. فأبو العالية هنا يقول: عليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا ولا شمالا. هذا هو جانب الثبات الذي سبقت الإشارة إليه. وما أحسن ما قاله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في معنى قول أبي العالية هذا: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. هذا كلام عظيم، وكلام السلف كما سبق التنويه به مرارا وتكرارا يحدث لك إيمانا عظيما ويجعلك ثابتا على هذا المعتقد وعلى هذا المنهج. فكلام حذيفة رضي الله عنه هذا كلام خبير عالم بصير لا سيما بالفتن. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. لابد من الثبات في دين الله عز وجل، لابد من معرفة المعروف وإنكار المنكر، لا يجوز أن يحدث خلط بين هذا وذاك. قال وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد، دين الله واحد، فلماذا تتلون أنت؟ لماذا تأتي ها هنا تارة وها هنا تارة أخرى؟ لماذا تذهب عند هذا وعند ذاك؟ لماذا تصغي إلى هذا وإلى ذاك؟ لابد من الثبات إخوة الإسلام. قال أبو العالية رحمه الله وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء، هذا أمر بلزوم السنة وتحذير عن البدع. قال الشيخ رحمه الله كتعليق على هذا الكلام العظيم: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه، الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. في أي زمان قال هذا أبو العالية رحمه الله؟ في زمان الخير، في زمان الخير والفضل والعلم. في مثل هذا الزمان يقول إياكم والأهواء، كما في بعض الروايات عنه التي توقع بين الناس العداوة والبغضاء. فماذا عسانا أن نقول في زماننا هذا؟ نسأل الله السلام. قال الشيخ وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. إذا تأملت في هذا الكلام الذي سبق فإنك تجد فيه تفسير الإسلام بالسنة. فالأمر كما قال البربهاري رحمه الله في أوائل شرح السنة، وأصله كلام لبشر بن الحارث رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة، فلا ينبغي لك أن تفرق بينهما، ولا ينبغي لك إلا أن تفهم الإسلام على أنه السنة، وأن تفهم السنة على أنها الإسلام. فالذي يفرق بين هذا وذاك ويتصور أنه يمكن أن يكون مسلما على الجادة بغير لزوم السنة فهذا فهم خاطئ جدا، ولن يفضي بصاحبه إلا إلى الضلال، نسأل الله السلام. قال وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة، يخاف على من؟ ويحذر من؟ ويأمر وينهى من؟ يتكلم مع صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وبعد الصحابة رضي الله عنهم، فماذا عسانا أن نقول في زمننا هذا؟ قال رحمه الله يتبين لك معنى قوله تعالى وإذ قال له ربه أسلم، وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذا تأملت في هذه الأشياء التي علق بها الشيخ رحمه الله فإن هذا يساعدك على فهم الآيات المذكورات. قال وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. الشيخ محمد رحمة الله عليه كثيرا ما يدندن حول هذه العبارة في مؤلفاته. من منكم يذكر مؤلفا تعرضنا له بحمد الله عز وجل كان في كل شيء منه يذكر نحو من هذه العبارة؟ أصول الستة، أحسنت. كان كلما تكلم على أصل من هذه الأصول يقول ماذا؟ والناس عن هذا الأصل في غفلة، والناس مضيعون لهذا الأصل، والناس كذا والناس كذا. فكان من شأنه ولما صار على الناس ما صار، هذا الذي يقارب لفظه رحمه الله. فكان كثيرا رحمة الله عليه ما يدندن بمثل هذه العبارة حتى يبين لك غربة الحق، وحتى يبين لك أن الأمر قد يكون واضحا في دين الإسلام ومع ذلك يغفل عنه كثير من الناس. قال رحمه الله وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا أمر خطير، والأمر كما قال أبو الدرداء وغيره رحمة الله عليهم ورضوانه: ما أمن أحد على إيمانه إلا سلبه. فالمسألة خطيرة بارك الله فيكم، والآية المذكورة فيها وعيد شديد: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإياك أخي في الله أن تأمن مكر ربك، وإياك أن تظن أنك بمنأى عن الفتن والضلالات والموبقات. تأمل في قول ابن أبي مليكة رحمه الله كما علقه البخاري في صحيحه: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. من منا يصنع هذا؟ الواحد منا الآن نسأل الله السلامة يظن أنه شيخ الإسلام وعالم الأعلام، يظن أنه حاز كل شيء وحصل كل شيء وأنه بمأمن عن الضلالات. وقد شهدتم أنتم بأعينكم أناسا كنا نعدهم جبالا فسقطوا في لحظات بين عشية وضحاها، ولن أذكر أسماء، أنتم تعرفون جيدا عمن أتحدث. سقطوا في لحظات وصاروا من أضل الناس، نسأل الله السلام. فمن الذي يأمن على نفسه بعد ذلك؟ ومن الذي يظن في نفسه أنه بمنأى عن الفتن والموبقات؟ فعليك أن تفتقر إلى الله عز وجل دوما في كل وقت وحين، عليك في كل وقت وحين أن تكثر من الدعاء والتضرع. ادعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعو بما جاء في كتاب الله عز وجل من قوله: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ادعو بمثل هذا الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. نعم، ابن أبي مليكة. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد والنسائي. مدار الحديث من هذا الوجه على عاصم بن بهدلة المعروف بعاصم بن أبي النجود. وهذا الرجل اختلف فيه العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم من يحسن حديثه وهذه مسألة اجتهادية، وممن يصنع ذلك من المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله. والذي يترجح عندي والله تعالى أعلم أنه لين الحديث، لا يقبل ما يتفرد به. وقد ورد لحديثه هذا شاهد من حديث جابر رضي الله عنه، ومداره كذلك على مجالد بن سعيد. ومن العلماء من يضعفه فيجعل ضعفه خفيفا، ومنهم من يجعل ضعفه شديدا. فالمسألة اجتهادية، وتحسين هذا الحديث أو تصحيحه له وجه قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خط خطا ثم قال: هذا سبيل الله. خط خطا مستقيما واضحا، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن فهذه سبل الضلالة والغواية، وهذه السبل هي التي تنحرف عن الصراط المستقيم. ولهذا استشهد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي هي على جنبتي هذا الصراط، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلابد من لزوم الصراط المستقيم، ولابد من البعد عن سبل أهل الأهواء والضلال. نسأل الله أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. نقف هنا إن شاء الله.